أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
وعلى هذا فنقول: إن أمكنك أن تقدر شيئا محذوفا بعد الهمزة عطف عليه ما بعد العاطف فهذا أولى، وإذا لم يمكنك فعليك بالقول الثاني الذي هو الأول الذي اسمه أولا، لأن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، فإذا استعصى عليك أن تقدر شيئا مناسبا فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء في هذا بعد الفاء، لا والفاء هي التي عطفت الجملة وليس فيه إلا عطف جملة إنشائية على جملة خبرية. هنا ماذا نقدر إذا أخذنا بالقول الثاني؟ هل نقدر أن أخالطهم فنأكل في أنتهم؟ نعم، ماذا نقدر؟ أنا أستعمل أوانيهم فنأكل في أنتهم؟ كان ما يعني ما أتى بشيء جديد، يعني أن أخالطهم فنأكل. لا هذا إذا من كيسك تركها ما نبيها حتى لو تأتي بها. نعم، أنا أطعم فنأكل. لا ما أصل ما أصل. على كل حال أقرب عندي شيء أن نقول أن أخالطهم فنأكل في أنيتهم، أو أن أستعير منهم فنأكل في أنيتهم، أو ما أشبه ذلك. وقوله أنيتهم سبق أن الآنية جمع إناء وهو الوعاء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين: الشرط الأول أن لا نجد غيرها، والشرط الثاني أن نغسلها ونأكل فيها. ومعلوم أننا لو غسلناها مع وجود غيرها جاز لنا أن نأكل فيها لأنها أصبحت طاهرة. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن سبب ذلك أنهم كانوا يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر، والخنزير معلوم أنه نجس، والخمر على رأي هؤلاء نجس، ولكن هذا لم يثبت من حيث الأثر لم يثبت. وثم إنه لو ثبت لقلنا: وإذا كانوا يأكلون الخنزير وإذا كانوا يشربون الخمر وغسلناه، هل يشترط أن لا نجد غيرها فنستعملها أو لا يشترط؟ لا يشترط. ولهذا سنبين إن شاء الله التعليل الصحيح في هذه المسألة بعد الكلام على الفوائد. من فوائد هذا الحديث جواز مساكنة أهل الكتاب لقوله: إنا بأرض قوم أهل الكتاب. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، لأنه قد دلت النصوص على وجوب الهجرة على من لا يستطيع إظهار دينه. وظاهر الحديث أن أبا ثعلب رضي الله عنه يستطيع أن يظهر دينه ويتميز المسلمون عن الكافرين، لكن لو لم يتميزوا ولم يظهر دينه حرم عليه، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. طيب، إذن نقول في هذا الحديث جواز دليل على جواز مساكنة أهل الكتاب في أرضهم، لكنه إيش؟ بما مشروط أن يكون قادراً على إقامة دينه وإلا وجبت عليه هجرة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال وقوة ورعهم، حتى إنهم سألوا عن هذه المسألة الخفيفة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل عن كل ما يشكل عليه، وأما كونه يسكت ويقول إن كانوا حرام فالله غفور رحيم، أو يتلو هذه الآية يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا حرام لا يجوز. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز استعمال أواني الكفار إلا بالشرطين. ولو أخذنا بظاهر الحديث لقال قائل إنهم لو دعوك فلا تأكل في أنيتهم، ولكن هذا الظاهر غير مراد بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في أنيتهم، فقد دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخ وأكل، فيكون معنى أفنأكل في آنيتهم إذا استعرناها منهم، لا إذا دعونا إلى الأكل فأكل. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مباعدة المسلم لغير المسلم، يعني أنه أمر بأن لا نأكل، بل نهى أن نأكل في أنيتهم إلا إذا لم يجد غيرها، وأيضا نغسلها خوفا من أن نتلاصق بهم ونتعاور الأواني، يأتون إلينا يستعرون ولا نأخذ منهم، لأنه كلما أبعد الإنسان عنهم فهو خير له بلا شك. طيب، هذان القيدان يوجبان للإنسان أن لا يستعمل الأواني، لأنه قل من لا يجد إناء، يعني صاحب بيت يمكن أن لا يكون عنده أواني، هذا قليل جدا أو نادر. ثم إذا لم يكن عنده شيء واستعار من أهل الكتاب، ولو كان يرى أثر الماء غسلا فيها نقول لا تأكل فيها حتى تغسلها، لو كان الماء فيها الآن، يعني مغسولة الآن، فلا تأكل حتى تغسلها. إذن هذا فيه نوع تضييق على استعمال أواني الكفار. طيب، إذا كان عندي إناء لكن عندهم أواني لا تليق بالضيوف، نعم لا عندي أواني لكنها لا تليق بالضيوف الذين نزلوا علي، يعني أواني مثل قديمة، أواني صغيرة، أواني متكسرة، وعند رجل كافر أواني تليق به، هل أقول هل في هذه الحال يجوز أن أخذ أوانيه على ظاهر الحديث؟ نعم، لا عندي أواني، لكن أواني في بيتي تكفيني أي آن، لكن هؤلاء الضيوف وناس كبار يحتاجون إلى أواني فخمة وأنا ليس عندي، فهل أقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف أكون هنا ملجأً إلى استعارة الأواني الفخمة من هؤلاء لإكرام الضيف، أو نقول طيب أو نقول اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا، فأنا واجد الآن أقدم للضيف وأقول يا أخواني اسمحوا عني اعذروني ليس عندي غير هذه الأواني. الظاهر أنه إذا خلص بمعذرة عن الضيف في مثل هذا فإنه يعتبر واجد غيره، أما إذا لم يمكن فلكل مقام مقام. ومن فوائد هذا الحديث أننا إذا رأينا ما عليه الناس اليوم من مخالطة الكفار والأكل في أوانيه وإعطاء الأواني لهم وجلب المودة منهم نأسف أسفا كثيرا، نأسف أسفا كثيرا، ولهذا نجد هؤلاء الذين يخالطونهم هذه المخالطة التامة ربما يحبون الواحد منهم أكثر مما يحبون المسلم، وهذه خطيرة جدا. ولذلك يجب أن نباينهم وأن نبتعد عنهم وأن نعطيهم حقهم الذي لهم، نعطيهم حقه، إذا كانوا جيران لنا نعطيهم حق الجيرة، إذا كانوا أقارب نعطيهم حق القرابة، إذا كانوا محتاجين نساعدهم، إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجونا من بيوتنا. مناسبة الحديث للباب الآنية، نعم، أي واضح أن آنية الكفار وإن كان فيها الأصل بها أنها حلال، لكن لما كانت لهم صارت حراما، إلا إذا لم يجر غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها. طيب ما رأيكم فيما لو كانوا يؤجرون الأواني؟ يعني لا عارية حتى يكون لهم منا علينا، لكن يؤجرون. إنسان مثلا صاحب متجر كبير، من جاءه يستأجر منه أعطاه، هل يدخل في الحديث أو نقول في هذا الحديث لا منه وكفى طردا عن مخالطته الأجرة التي يفرضها؟ أنا في هذا توهم، عندي في هذا توهم، لأنك إذا نظرت إلى أنه لا منة له عليك وأن الأجرة التي ستسلمها قد تكون مانعا من استعمال أوانيه، نعم، نقول هنا لا بأس، لا بأس أن تستأجر منهم. طيب إذا قال قائل لو أعاروك سيارة ما هي أواني، هل نقول لا تقبل إلا إذا لم تجد غيرها؟ نعم، الظاهر لا، إلا إذا علمنا أنهم سيمنون علينا أو يستدلوننا بذلك فلا يجوز أن نقبل. إذا كان نعرف أنهم سيمنون علينا أو يستدلوننا بذلك فنقبل، لأننا نحن أعزاء بإيش؟ بديننا، فلا نقبل الدنية، ونحن الحمد لله قادرون على أن لا يلحقنا منهم منا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الوقت؟ إيش؟ لا، ذكرنا العلة، هو أن الرسول أمر بذلك للابتعاد عنه وعدم مخالطته، لأنه إذا حصل تداول الاستعارات بينه وبينهم هذا يؤدي إلى الخلط. نعم، نعم، لا 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 أريد الفرق، لا التعبير فقط.
على ماذا يعني؟ على الإقامة على الإظهار؟
ها؟
أردتم بارك الله فيكم الإظهار أم
الإقامة؟ إقامة الدين بمعنى أنه يتدين الله تعالى بما شاء ولا أحد يمانع.
نعم، وهل يشترط غير هذا؟
لا، ما يشترط هذا، غير هذا. نعم.
حديثكم سلمة، حديثكم سلمة السابق، قلنا أن الأكل يلحق بالشرب، وقلنا لكن الجزاء لا نلحقه به.
لا لا نجزي، لا
لا نجزي،
لأن الجزاء ما في قياس.
يا شيخ، رأيت رواية في مسلم الذي يأكل أو يشرب أو يشرب في أن يكون
رأيته؟
أي نعم.
أنت بعين؟
نعم.
هل رأيت كلام المسلم؟
لا، رأيته في نيل الأوضاع.
لا، شكرا. المسلم رحمه الله ساق الحديث بعدة رواية، ثم ذكر أن أحد الرواة انفرد به لما ساق سبعة طرق، قال فلان انفرد بقوله ولا تأكل فيها الذي يأكل فيها، وهذا لا شك إعلان من مسلم. نعم،
من غير مسلمين هل تدخل في النهي؟
يسأل يقول بعض المطاعم عمالها غير مسلمين، فهل تدخل في هذا؟ لا تدخل، لأن احنا قلنا لو قدم لك الكافر اللي غير مستأجر لو قدم لك طعاما كله. الكلام إن نأكل في أنيتهم يعني بمعنى لو أخذناها منه، وأما إذا دعونا فنأكل لا بد، وأتينا لكم بدليل. نعم،
في جلد مطلوب
ولم
يتبين لنا ما
نضيف
هذا
الجلد، فنشتري
منه على البراءة.
وش الأصل؟ يقول رجل يبيع جلدا، يبيع لبنا بجلد مدبوغ لا ندري ما أصله، يحتمل أن يكون جلد ذئب، يحتمل أن يكون جلد ضبع. جلد الضبع طاهر، جلد الذئب نجس. فما الأصل؟ الأصل هو الطهارة، إلا إذا كان الظاهر يغلب الأصل، مثل أن تكون في أرض مسبعة كلها رئاء، فهنا نرجح أنها جلد ذئب. يحيى،
لو استعرنا منه الآنية غسلناه،
نعم،
وإذا قدموا لنا طعاما أكلناه،
نعم.
شو الفرق يا
شيخ؟ الفرق أن إذا استعرنا منه فقد استولينا عليه، وصار انتباعنا بها، يعني لنا حق الانتباع. أما إذا دعونا فلا، إذا دعونا فأن يتم عندهم. نعم.
قلنا العله انه اذا خالطه،
اذا
العله هي المخالطه،
العله ان رسولنا نهى عن الاكل في انس من الشرطين
عنهم وعدم مخالطتهم.
نعم.
اذا انتفت هذه العله هل نقول بالجواز؟
ما تنتفي العله.
اذا كان رجل ما يعني لن يقيم كثيرا مثلا، فقال ناخذ احيانا ثم بعد ذلك سافر،
والنادي له. إذا قدم طعاما بإناء فمن ضرورة قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أنكم بأوان، ما هم راح يجيبون الأطعمة بأيديهم يحطون بأيديهم. واضح؟ طيب. نعم. مساكنة الكافر في الحقيقة خطر على الإنسان، لا سيما ما يسمونه بمساكنة العائلة، هذه من أخطر ما يكون. لكن مساكنته في أمر ضروري، بمعنى أن يكون السكن لغيره، ولكن جمع بين المسلمين والكفار لأنهم عمال. الآن يوجد عمال، بعضهم كفار بعضهم مسلمين، لكن لا يستطيعون الخلاص. فإذا أمكن أن يجعل هؤلاء في سكن وهؤلاء في سكن فهو أولى، وإذا لم يمكن فالسكن لغيره. هذا كلها الدعوة بابه مفتوح. فإذا كان إذا بات عند هذا الكافر ليلة وقام يتهجد ويقرأ القرآن، إن الكافر يتأثر ويسلم، طيب هذا. لكن لا يساكنه ليلة من الليالي، ليلتين ثلاث مثلا. نعم. لا، إذا كان نظيفة لا يجب أن تغسله، يعني إذا استعار الكافر منك إناء ثم رده عليك فإن كان نظيفا فلا يحتاج غسل، وإن كان ليس نظيفا فاغسل. نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل يشترط للإقامة بين ظهراني الكفار أن يتمكن الإنسان من دعوة غيره إلى إظهار الشعائر، أم يكتفى بأن يقدر هو بنفسه على إقامة هذه الشعائر؟
الواجب أن يقدر هو بنفسه على إقامة الشعائر، ولا يشترط أن يقدر على الدعوة. بدون أن لا نجد غيره، لأنها لا تعد أن تكون أوانية نجسة تغسل ومنتهي الموضوع. صالح،
ذكرت في مثال السبع المعاني ليس
البر
أن تصوم في السفر.
إيش؟
ليس البر الصيام في السفر.
نعم.
شيخ يمكن من أمثلة شيخ حديث سهل بنت سهيل.
إيش؟
يمكن من أمثلة حديث سهل بنت سهيل أربعين تحرمي عليه على رأي شيخ الإسلام مثلا شيخ.
إيه. لا أصلها هذه أرضية تحرم عليه، هذه خاصة بمن كان بمثل هذا، والآن متعذرة. تقضي قصة سالم متعذرة، لأن سالم كان قد تبنى قد تبناه سيده، ولا يمكن، التبني ممنوع من زمان. يلا سمي علل هنا فيما نعم ايش الذي نعم لا قال كل احوال إيه، لكن هذا نجس العين، يعني جلد ما لا يحل اكله نجس بذاته، اما ما يحل اكله فقد نجس جلده بعارض وهو الموت، فهو كالثوب الذي تنجس. واضح الفرق؟ طيب نعم. رحمه الله فيما نقله في الاحاديث التي ساقها في باب الان، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه مطولا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وأنه أصابهم عطش وأنه أرسل رجلين يستقيان، فوجد امرأة على بعير لها بين مزادتين، والمزادة هي القربتان يخاط بعضهما في بعض ويجعل بينهما سطيحة من أجل أن تحمل ماء أكثر، فسألها عن الماء، قالت أهدي بالماء أمس مثل هذه الساعة، يعني بينهم وبين الماء يوم وليل، فقال دعاها او دعاياها الى ان تاتي الى رسول الله، دعواها الى ان تاتي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقال اذهبي الى او ائتي معنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت ما من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اهو الصابئ؟ لان المشركين يسمونه الصابئ، والصابئ هو الذي خرج عن دين قومه. فقال هو الذي تعنيه، ولم يقول هو الصابئ، هو الذي تعنين، يعني هو الذي تريدين. أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح أفواه المزادتين ونفث فيهما، ثم أمر الناس فاستقوا وشربت الإبل، وكانوا نحو 80 رجلا أو أكثر، ثم أمر لها بطعام، فجيء بطعام لها تمر وحب ودقيق، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصرف إلى قومها، ولم تنقص مزادتها شيئا، عادت كأنما هي بالأمس. ثم ذهبت إلى قومها فسألوها لماذا تأخرت، قالت صادفت كذا وكذا، وإني جئتكم من أسحر الناس أو ممن هو صادق في قوله إنه نبي. هذا هو الحديث، وهو أطول مما ذكرت، لكن هذه خلاصته. فصار الصحابة رضي الله عنهم يغزون ما حولها ولا يأتون صرمها، يعني قومها، وفي النهاية أسلموا ببركة ما حصل لها من الماء الذي استقى منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول توضأ من مزادة امرأة مشركة، إذن عرفنا المزادة الآن أنها عبارة عن قربتين بينهما سطيح، ومعلوم أن القرب مأخوذة من ذبائح المشركين، وذبائح المشركين ميتة، لأنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح من؟ أهل الكتاب. وإذا كانت ميتة فهي نجسة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من هاتين المزادتين وهما جلود ميتة لأن الذي يكاها كفار، دل ذلك على أن الجلد يعني جلد الميتة يطهر بالدباغ، ولولا ذلك لكان الماء نجسا وما جاز الوضوء به. ومن أجل ذلك ساق المؤلف هذا الحديث في باب إيش؟ في باب الآن. يؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها جواز استنزال صاحب الماء عند الضرورة، لأن الصحابة أتوا بها الرسول عليه الصلاة والسلام واستنزلوها وقال انزل عن البعير، فنزلت وتصرفوا في مائها. ومنها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك ببركة هذا الماء. ومنها أنه ينبغي لمن صنع إليه معروف أن يكافئ صاحبه، أن يكافئ صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ هذه المرأة بأن أعطاها طعاما. ومنها طهارة جلد الميتة إذا دبر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث وهو الذي ساقه المؤلف رحمه الله من أجله. ومنها جواز مكافأة الكافر إذا أهدى إليك شيئا أو صنع إليك معروفا أن تكافئه، وهذا لا شك أنه من محاسن الدين الإسلامي. نحن نبغض المشركين وكل كافر، لكن إذا صنعوا إلينا معروفا فعلينا أن نكافئه. أخلاق الإسلام أعلى وأسمى من أن لا يكافئ صاحب المعروف. وعلى هذا فمن صنع إلينا معروفا من دول الكفر مثلا فإننا نكافئه على معروف، لكن بما لا يكون بيعا لديننا من أجله، بمعنى أن نسلم من أن يضر ديننا شيء من أعمالهم، ولكننا لا نترك المنة لهم علينا بل نكافئهم. هل نقول ومنها جواز مخاطبة المرأة؟ نعم، جواز مخاطبة المرأة الأجنبية، ولكن بشرط أمن الفتنة، وشرط آخر الحاجة إلى مخاطبتها. إلا من جرت العادة بمخاطبته من غير المحارم فلا بأس، فقد جرت العادة مثلا أن الرجل يخاطب زوجة أخيه ويسلم عليه إذا دخل وهي في البيت، وهي أيضا تسلم عليه، ولا يرى الناس بذلك بأسا. ومن فوائد هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها. لا ليش لا؟ نعم، يقال ليس فيه دليل، لأن المرأة مشركة، والمرأة المشركة لا تلزم بأحكام الإسلام إلا إذا أسلمت، على أن فيه احتمالا قويا جدا أن هذا قبل الأمر اتخاذ المحرم في السفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خطب ومنع السفر بلا محرم في عند حجة الوداع. فعلى كل حال الجواب الأول مؤكد، والثاني فيه احتمال، لأننا لا نعلم التاريخ بالضبط، لكن الأول لا أشكال فيه، وهي أن الكافر لا يلزم بأحكام الإسلام إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، سد عندكم، سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. قدح، القدح الإناء الذي يشرب به، وقوله انكسر يحتمل أنه انكسر فرقتين، ويحتمل أنه انكسر انشق. فاتخذ مكان الشعب يعني مكان المنكسر سلسلة من فضة، السلسلة ما تربط بها الأشياء، يعني يربط بعضه إلى بعض، من فضة يعني كالأسلاك من الفضة، وذلك من أجل أن يتلائم القدح ويكون صالحا للاستعمال. ففي هذا الحديث يعني مناسبة للباب الآنية، ولكن ليت المؤلف جعله بعد حديث أم سلمة ولم يفصل بينهما، لأن هذا يتعلق بالإناء الذي فيه شيء من الفضة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية ما دام يمكن حفظها، حفظ مالية الشيء ما دام يمكن حفظه. وجه ذلك أنه لما انكسر قدحه لم يرمي به، بل أصلحه واستعمله. ومنها أن هذا يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد، وهو أن لا يضيع الإنسان شيئا من ماله يمكنه أن ينتفع به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والمال كما تعلمون جعله الله تعالى قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فلا بد من أن يحافظ الإنسان على ماله لأنه مسؤول عنه ولأنه به قيام دينه ودنياه، كما قال تعالى: ولا تتصرفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يشرب في الأواني ولو كانت مربوطة. ومنها أنه يجوز تجوز السلسلة من الفضة تربط بها الأواني، ولا يعد ذلك من الشرب في آنة الفضة، لأن العبرة بأصل الإناء. وهل يلحق بذلك العروة أو لا؟ يعني مثلا لو أن هذا الإناء احتاج إلى عروة من فضة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: أما إن احتاج إليها فنعم، وأما إذا لم يحتج إليها فلا. وذلك أنه لا يتم القياس على هذه المسألة إلا إذا دعت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ السلسلة لإيش؟ لحاجته إليها، لم يتخذها زينة. ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب وعند الأكل. وجه ذلك أن أنس لم يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع مباشرة هذه السلسلة. قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون يكره أن يباشر هذه السلسلة من الفضة، لأنه إذا باشرها صار مباشرا ليش؟ للفضة. فنقول: أولا، لا دليل على هذا، بل ظاهر الدليل أنه لا بأس، لأنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوقاه. ثانيا، أن الشيء إذا أذن فيه كان مباحا، فما دام الشرع قد أذن به فإنه يكون مباحا. فمثل إذا كان الإناء مربعا، عند بعض الفقهاء يقول: لا تشرب من الإناء الذي فيه من الربعة التي فيها شريط الفضة، لأنك تباشرها فيكره أن تباشر الفضة. والصواب خلاف ذلك، وأنه لا بأس أن يباشرها. وهل يقاس على شريط الفضة شريط الذهب؟ بمعنى أنه لو انكسر قدح من إنسان، هل يجوز أن يربطه بشريط من الذهب؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل منع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب. وإذا كان هذا هو الأصل فإننا لا نخرج عن الأصل إلا بقدر ما جاءت به السنة، والسنة جاءت بالفضة دون الذهب. هذا من وجه. من وجه آخر أن الذهب أغلى من الفضة، أغلى من الفضة عند جميع الناس، فلا يمكن أن يلحق الأعلى بالأدنى. ولو كان ذلك واردا في الذهب لقسنا عليه الفضة، أما العكس فلا، لأن الذهب أعلى من الفضة فلا تقاس عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله انتهى من باب الآنية وانتقل إلى باب إزالة النجاسة وبيانها، وهذا الترتيب ترتيب للمؤلف، وكثير من العلماء رتب هذا الترتيب، أنه لما ذكر الماء ومتى يتنجس ذكر بماذا يطهر. ونحن نقول الماء إذا تنجس فإنه يطهر بعدة أشياء. أولاً إذا زال تغيره فإنه يطهر، وعرفتم فيما سبق أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه صار نجسا. فإذا زال هذا التغير من طعمه ولونه وريحه إيش صار؟ طهورا، سواء زال بفعل آدمي أو بطول مكثه أو بأي سبب من الأسباب. متى زال تغير الماء النجس قليلا كان أو كثيرا صار طهورا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء إلى قسمين، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بها فهو طهور. فنقول الحكم يدور مع علته، إذا وجدت ما دام التغير باقيا فهو نجس، وإذا زال طهور. هذه واحدة. ثانيا يطهر بإزالة ماء إلى بإضافة ماء إليه، أن يضيف إليه شيئا من الماء حتى تزول نجاسته. ثالثا إذا قدرنا أن الماء كثير ونزح منه الجانب المتغير منه وبقي الجانب الذي لم يتغير، يطهر أو لا؟ نعم يطهر. فهذه ثلاث وسائل لتطهير الماء. أما غير الماء فسيأتي إن شاء الله، بل سبق تطهير الأرض بماذا؟ تطهر الأرض بصب ماء على محل النجاسة. وإذا كانت النجاسة ذات جرم أزيل الجرم أولاً ثم صب الماء على أثره، أثر الجرم. يعني لنفرض أن النجاسة التي وقعت على الأرض غائط، ماذا نعمل؟ نزيل الغائط أولا ثم نصب الماء على أثره. دم جف ماذا نصنع؟ نزيل الماء الدم أولا ثم نصب على أثره ما يزيل أثره. يقول باب إزالة النجاسة وبيانها، يعني وبيان النجاسة. وهنا نسأل هل يشترط لإزالة النجاسة النية؟ لا يشترط، لأنها ليست عبادة مأمورا بها، بل هي قدر أمر بإزالته، فإذا زالت ظهر المكان. فلو قدر أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة وهو معلق في السطح فنزل المطر وأزال النجاسة وهو لم يعلم، يطهر؟ يطهر. أو سقط الثوب في بركة ماء وزالت النجاسة فإن الثوب يطهر ولو بلا نية. وأما بيان النجاسة فيأتي إن شاء الله بيانها. وهنا ينبغي أن نحصر أنواع النجاسة، وذلك لأن الأعيان الطاهرة أضعاف وأضعاف الأعيان النجسة، وذلك بأن نؤصل قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا الأصل. فمن زعم أن شيئا من الأشياء نجس طالبناه بالدليل، وهذا أصل النافع. وهل يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا؟ لا يلزم. وهل يلزم من كون الشيء نجسا أن يكون محرما؟ نعم يلزم. هذه أيضا قاعدة ثانية وثالثة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هنا مبهم لم يسمى. وهل نحن ملزمون بمعرفته؟ لا، المقصود معرفة الحكم الشرعي في هذه القضية. عن الخمر، الخمر كل مسكر، كل مسكر فهو خمر من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من البر أو الشعير أو غيرها من الحبوب، كل مسكر فهو خمر ولا يتحدد بشيء معين. ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة، مهوب على وجه التعطل، لأن العقل قد يغطى بتعطل أدواته، وقد يغطى بهذه النشوة والفرح والفرح العظيم والخيلاء واللذة التي عجز أن يملك عقله بسببه. هذا هو الإسكار. ولهذا لا نقول إن البنج إيش خمر. ليش؟ لأنه صحيح، لأنه يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. أما الخمر فإنه على وجه اللذة والطرب، تجد الإنسان يصير مثل مجنون، بل مجنون. نعم. ولا يخفى على كثير منكم ما يحصل للسكارى من الهذيان واللغط والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرا. فهذا هو الخمر. إذن الخمر له ضابط، ما هو؟ كل ما أسكر فهو خمر. والإسكار تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب. تتخذ خلا، الخل هو الماء يمزج فيه شيء من التمر أو العنب أو ما أشبه ذلك مما يحليه ويجعله صالحا لأن يكون إداما. ومعنى تتخذ خلا أي تعالج حتى تنقلب بعد أن كانت خمرا فتصير خلا. أيجوز هذا أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يصح. وذلك لأن الخمر تجب إراقته ولا يجوز اتخاذها. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع من اتخاذها لتكون خلا أو من تخليلها، فاتخاذها من أجل أن يشربها مرة أخرى، نعم، من باب أولى ولا إشكال في ذلك. نعم. عنيش لا معروف المزادة عبارة عن جن ضأن أو معز اثنان يشقان ويجعل بينهما سطيع معروف. نعم. ايش شكل ايش
الذي كسر على النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيه ما تنتظر شكله نشوفه.
لا لا أقصد يعني جران الحكم اليوم ما أدري كيف.
ما تعرف الإناء؟ إيه لا ما هو كاسة. يقدم لك الطعام بإيش؟ تبس وفيها بادية يسمونها بادية. نعم. ها؟ بادية وفيها قدح باسل أشياء كثيرة. وكانوا يستعملون هذا من الخشب. هي إلى الآن يستعمل من الخشب. إذا انشقت الخشبة ربطها خرقها خرق من الجانبين ثم دخل السلسلة وشبكها. كما سمعت احنا قلنا ما هو صحيح. يقول مثلا اذا كانت السلسلة من هذا الجانب ما تشرب من جهة، دير الإناء واشرب منه، لكن ما هو صحيح. ما دام جابت فلا بأس.
الآن اذا كان فيها شيء من الفضة بأصلي يعني صناعتها وأيضا لو كانت مطلية بالفضة كلها، لكن هي ليست فضة، معدنها فخار أو مال أو نحو.
نعم، العلماء يقولون ما ضب بغير ما جاء به الشرع فإنه لا يجوز. الأصل المنع، ما دام الأصل المنع فإننا نقتصر على ما ورد فقط. نعم، ها؟ إيه ده ما يجوز أصلا. نعم،
سبحانك الله شيخ. قلنا إن الأصل في الذهب والفضة التحريم،
نعم،
وأنا استمرت للحاجة يعني وهي ليست من جنس الإناء. طيب شيخ، يعني ألا يقال إن الفضة استمرت لا تفدأ وغيرها يفدأ؟
إيش
الفضة استمرت إنه ما تفدأ وغيرها يفدأ، وهذا الآن يعني الحكم زائل لأن الآن في معادن ما تفدأ، ممكن تحل محل الفضة ويبطل يعني واحدها الحاجة.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: معنى الحاجة أن يحتاج إلى هذا الشيء فقط لا إلى كونها من فضة. قال: لأنه إذا احتاج إلى كونها من فضة صارت ضرورة، يعني معناه. ولهذا قال الفقهاء: الحاجة أن لا يتعلق بها غرض، أن يتعلق بها غرض غير زين. إيش السلسلة؟ بارك الله فيك، الفضة ما تجوز ولو حل، هنالك ولو حل. ربما يكون في عهد الرسول أيضا سور من الجلد تحل محله. نعم، اي نعم، يخرج من الرسول ما يعلم الغيب. صحيح، نعم،
اتخذ
أسنان من الذهب والفضة. أما من الفضة فلا يمكن، لأن الفضة يقولون أنها تصدع. تصدع؟ ما تصدع. نعم، أي الظاهر من البلاتين. أنا سمعت أن الفضة تصدع، وهو الظاهر حديث عرفجة أنه اتخذ أنفا من فضة ثم أنتن، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ذهب. على كل حال، أسنان الذهب إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. فلا يجوز. إيش؟ إيه أقول لا يجوز. إذا كان يغني عنها المادة الأخرى فلا يجوز، خصوصا الذهب. الفضة أهون. الفضة يقول شيخ الإسلام ما فيه نص عام يدل على تحريم الفضة عموما، ما فيه. نعم، ايش هل يقاس؟ ايش نعم، من اي ناحيه؟ لا مو شرط. وقضيه المراه هذه ما اخذ الرسول، ما اخذ المزاد معها، لكن شرب منه. ولهذا لو أن اليهودي أو النصراني أتى لك بإناء تشرب منه اشرب، ما في مال. وحيث على ما قلنا لكم فيما سبق أن المراد أن تستعيره وتنفرد به، وأن العلة أن الرسول يحب أن يبتعد المسلمون عن هؤلاء. نعم، الأخطاء التي توجد في الأوراق الموزعة تأخذ وقتا كبيرا في التصحيح فأعترف. نعم، فالمكلفين بأوراق، لكن ما يخالف. نعم،
لا أبيض يكون هذا
حب. إيه، لا هذا غير، هذا من أصل مخلل، ما هو خل الخمر.
طيب، هو نفس الخمر تحول إلى
شبه. على أنه ما كملنا الحديث أيضا، لأن بعض العلماء يقول إذا خلل أهل الكتاب الذين يستحلون الخمر إذا خللوا الخمر صار حلال لهم، لأن أهل الكتاب يمكنون من اقتناء. لا لا، هو أصل الخل مو لا بد أن يتخمر، الخل مو شرط أن يتخمر. ما جاء الطعم والشكل ما أدري عنه. المهم إن الخل أنا قلنا لكم إنه معناه إنه أن يوضع في التمر في الماء، تمر أو عنب أو ما أشبه ذلك، يعني يسمى نبيذا أيضا، ثم يخلل. نعم الموجود، يعني مش معنى كيماوي، أي هذا وضع، لكن ترى ما جاء عن طعمه طيب ولا لعلك تدعونا نذوق. طيب ايش ما هي وش هو هذا؟ معلومة المنكسر المجبر هذا مو بس رخيص. ها يعني قصدك في مستتر الربا؟ إيه لا ما يضر، لا ما يضر. نعم. إيش؟ نعم مطهر.
نعم.
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 هات الأول هنشوف. الأول. يعني بزوال التغير، بزوال التغير بأي سبب، هذه واحد. والثاني نعم أن يؤخذ منه شيء، يغرف منه شيء اللي فيه النجاسة ويبقى الباقي ما فيه نجاسة. يعني أحيانا تكون نجاسة مثلا ذات لون والنفرض أنها غائبة مثلا، ما تغير إلا اللي حوله. وذكرنا لكم في المثال أن الماء كثير، تنزحها وما حولها ويبقى الماء الباقي طاهر. ما هي الآنية؟
الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها المواد السائلة في الماء وغيرها.
نعم. ما مناسبة ذكرها هنا؟ اي نعم اي نعم. ليش ذكرت هنا في الطهارة؟ لان الماء سائل والآن تحفظه، فذكروها بعد ذكر المياه. طيب هل لها مناسبة اخرى في الفقه؟ ما هي؟ لا لا لا، هل لها مناسبة في الذكر يعني في موضع آخر؟ لا لا لا، هل لها مناسبة أخرى في موضع آخر غير هذا؟ يعني تذكر في موضع آخر في الأطعمة. تمام، لأن الآنية تحفظ بها الأطعمة. ذهب الفقهاء رحمهم الله وشراح الحديث كل مذهب في تعليل النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل بسحافه، فما هو التعليل الصحيح صالح؟ تعليل ما هو؟ فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب استدل بهذا الحديث من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام، شراف ما وجه الاستدلال؟ وجه أنها قال لهم في الدنيا. طيب الجواب
أن هذا حكاية الواقع.
نعم، ولازم من حكاية الواقع الإباحة والإقرار. هل لذلك نظير أنه لازم من حكاية الواقع الإقرار؟ ما هو؟ من ذلك قوله لا تتبعوا سنن من كان قبلكم، ومن المعلوم أنه يحرم علينا أن نتبع سنن من كان قبلنا، لكن هذا لبيان الواقع. طيب بارك الله. في حديث سلمة رضي الله عنها الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هل لها هل لهذا الوعيد نظير في القرآن؟ محمد حامد، لا، هل لهذا الوعيد نظير في القرآن؟ الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ما هو؟ ما هو في الربا، ما ليس في الربا، لكن المال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب يلا سامح، ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اتخذت جلجلا من فضة جعلت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل نأخذ بروايتها أو نأخذ برأيها وعملها؟ نقول هذا الرأي والعمل ليس مخالفا للرواية. لماذا؟ نعم، وهي لا تشرب فيها. أسمعتم هذا؟ إذن هل يؤخذ من هذا أن رأي أم سلمة أن استعمال الفضة في غير الشرب جائز؟ نعم، وهو كذلك. هل لرأيها شاهد من الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم نعم، أن يسقيني في ذلك. نعم، أحسنت. مع أن أم سلمة وحذيفة هما راويا. نعم هما راويا. نعم. طيب، ما سبب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟ عقيل، يعني سببها أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شاة ميتة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، لكن اختلفت الرواية في الألفاظ والمعنى واحد. هل يمكن أن نستدل بهذا العموم على أن كل إهاب دبغ وهو مما كان نجسا يكون طاهرا لخالد؟ خالد حامل. نعم. طيب، هل لهذا نظير؟ أنه يكون عموم، أن يكون لفظ عام في خصوص شيء.
الرجل الذي كان في السفر كان صائما وسمع الناس وتعب وكان يغمي عليه فاجتمع عليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ فقال إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر.
نعم، فالمقصود ليس من البر الصيام في السفر في من كان هذه حاله. نعم، أنت رويت بالمعنى وأتيت بما لا أعلمه وهو أنه قد أغمي عليه، فثبت هذه الكلمة وإلا فرددها. كأنه على كل حال ثبتها ولا توقف حتى تراجع، حتى تراجع. طيب، أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه سأل هل يأكل في آنية أهل الكتاب أو لا؟ نعم، الأخ اللي وراك. نعم، سأل من؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يأكل في أنياتهم أو لا؟ ماذا بماذا أجاب الرسول؟ شرط آخر. نعم، يعني أذن له بشرطين، أن لا يجد غيرها وأن يغسلها. طيب، لو قال لك قائل هذا الشرط ينافي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأن طعام الذين أوتوا الكتاب لا بد أن يكون في أوانيهم، فأباحه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نأكل في الأواني بدون غسل وبدون حاجة، فما الجواب؟ لا، يقول أهل الكتاب. الله أعلم، بارك الله فيك. آخر اللي رفع يده، نعم أنت أيها الملتفت، هو أنت. يعني معناها إن هذه غير هذا، فلا نقول بينهما تعارض، نقول حديث أبي ثعلبة فيما إذا أخذناها منهم استعارة أو نحو كذا، أما إذا كانوا هم المستولين على الآنية فلا بأس بذلك. تمام. طيب، في قول آخر لكنه ضعيف ما أرى، أن هذا قبل حل طعام أهل الكتاب، أن هذا قبل حل طعامهم، لكن هذا ضعيف، لأنه يلزم من ذلك أن نعلم المتأخر ونحن لا ندري، لعل هذا بعد نزول آية المائدة. فالصواب هو هذا، الصواب الأول أن هناك فرقا بين أن يأتوننا بآنيتهم وهم المستولون عليها ويهدون لنا هدية طعاما أو غيره، أو وبين أن نأخذ منهم الآن. ولهذا قال أفنأكل في آنيتهم، ولم يقل أفنأكل من طعام. طيب، لماذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشرطين إبراهيم؟ لماذا اشترط هذين الشرطين؟ صحيح، ليقلل الاختلاط بهم ويجعل عراقيل توجب الابتعاد عنهم، هذا أحسن ما قيل في تعليل الحديث. طيب، يقول حديث عمران بن حسين في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، فنسأل أولا ما هي المزادة. الأخ، أي نعم، قربة واحدة، نعم قربة واحدة من جلد وليست من خرق كذا. عبارة عن قربتين متصلتين ببعضهما البعض، كلمة ببعضهما البعض هذه لغة أعجمية ما تأتي باللغة العربية بهذا التركيب إطلاقا، إنما هما قربتان بينهما سطيح عشان يتسع نعم، بارك الله. طيب، تحفظ شيء من القصة هذه؟ يعني هي مرت على القوم، قف على هنا، توافقون على ذلك الأخ؟ ها، عشر رجلين، قالوا هو الذي تعنيه حتى أتوا بها للرسول. طيب، هنا الحديث يقول توضأوا من المزاد، توضأ لأي شيء ساق المؤلف هذا الحديث؟ من ذبائح المشركين، وهذا يدل على أن الدواء طهرها. طيب، حسنت. في حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، لماذا أتى به المؤلف في هذا الباب، في باب الآن؟ ليبين إيش؟ نعم، جواز ربط الإناء بشريط من الفضة كذا، فيكون الحديث حذيفة فيما إذا كان إناء كله من فضة كذا. طيب، هل يقاس على هذا الذهب؟ اللي عند الباب. لماذا؟ طيب إذا قال الرسول نهى عن الشرب في إناء الذهب والفضة، يعني الأصل التحريم فيقتصر على ما جاء به النص فقط ولا يقاس عليه، هذا هو الأقرب. إزالة النجاسة وبيانها مراجعة ولا ها؟ حديث واحد. لماذا ساق المؤلف حديث أنس في اتخاذ الخمر خلا؟ الأخ أين؟ أو أخذت؟ أخذت؟ نعم.
لبيان نجاسة الخمر إذا خلل،
لا مو إذا خلل، كيف؟ ما شرحنا؟ إيش؟ مقدمة فقط. طيب إذن إن شاء الله لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا الباب يشتمل على شيئين، الأول إزالة النجاسة والثاني بيانها. وكان المتبادل أن يبدأ أولا ببيان النجاسة ثم بكيفية إزالتها، لكنهم يقولون إن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تستلزم الترتيب ولا تنافي الترتيب، وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفاء قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. لكن كلام المؤلف رحمه الله يعني ترجمة باب، مع أنه بدأ في الخمر. قال عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. الخمر كل ما خامر العقل كما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الخمر ما خامر العقل أي غطاه. وكيف يخامر العقل؟ أي ما أسكر على وجه اللذة والطرب. هذا الخمر إذا تناوله الإنسان سكر وصار له نشوة وصار يتصور نفسه ملكا أو أكبر من الملك، هذا هو الخمر. أما إذا غطى العقل على سبيل الإخمار وعدم الشعور فهذا ليس بخمر، ولا يحد شاربه بل ولا يعاقب شاربه عقوبة شارب الخمر. والخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتحريمه مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله من أنكر تحريمه وقد عاش بين المسلمين فإنه مرتد، مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة. وكل ما أنكر ما علم من الدين بالضرورة فإنه يكون مرتدا، كما لو أنكر تحريم الزنا أو وجوب الصلوات الخمس أو ما أشبه ذلك، فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك أيضا النظر والعقل يقتضي أن يكون محرما، لأنه يلحق صاحبه بمن؟ بالمجانين والعياذ بالله، ولهذا يطلق نساءه وربما يقتل أولاده وربما يفعل الفاحشة في أهله. وقد قرأت قبل سنوات كثيرة في مجلة لا أحب أن أذكر من أين هي صادرة أن شاباً دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلاً أي بعد منتصف الليل وراودها عن نفسه يريد أن يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، فأبت عليه فأخذ السكين وهدد وقال إن لم تمكنيني من نفسك فإني أقتل نفسي، فأدركتها الشفقة فمكنته من نفسه والعياذ بالله، فزنى، زنى بها، انتهى من الزنا. ولما أصبح كأن ضميره أشعره بذلك، فجاء إلى أمه فقال لها: يا أمي، أفعلت كذا وكذا؟ قالت: لا، خوفا عليه. فأقسم عليها إلا أن تخبره، فأخبرته، ثم إنه انطلق منها وأخذ تنكة من الغاز ودخل الحمام وصبها عليه وأحرق نفسه والعياذ بالله. فانظر، شرب خمر وزينا بالأم، وفي النهاية قتل نفسه. ولهذا جاء في الحديث: تسميتها بأم الخبائث ومفتاح كل شر. فالعقل يؤيد الشرع في تحريم الخمر، ولكن الناس قد اعتادوها، اعتادوها قبل تحريمها، اعتادوها بإحلال الله لها، حيث قال تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا، متعب السكر، رزقا حسنا ببيعه وشرائه ونقله وما أشبه ذلك. وهذا يدل على أنه كان إيش؟ حلالا بالنص. ثم إن الله تعالى عرض بالمنع منه، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لما قال الله تبارك وتعالى هذا، فإن العاقل سوف إيش؟ يتجنبه، ما دام إثمهما أكبر من نفعهما، فالعاقل لا يرتكب الأكبر من الإثم من أجل منفعة أقل منه. ثم هذه مرحلة. المرحلة الثالثة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وحتى هنا يحتمل أن تكون تعليلية ويحتمل أن تكون غائية. المعنى: لا تقربوها حتى تصحى، هذا إذا كانت غائية، أو تعليلية، يعني إنما نهيناكم عن ذلك لتعلموا ما تقولون في صلاتكم، فهي صالحة لهذا وهذا. إذا امتثل المسلمون هذا، وامتثلوا والحمد لله، فإنهم سوف يمضي وقت كبير من أوقاتهم لا يشربون فيه الخمر. كم أوقات الصلاة؟ 5 أوقات. يحتاج أن يمسك عن الخمر قبل دخول الوقت بمدة يمكنه فيها أن يصبر. هذه مرحلة الثالثة، الرابعة في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل، وليس فيها شيء منسوخ إطلاقا. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وانظر إلى التعليل، لما أمر باجتنابه بيّن ما يترتب عليه وهو الفلاح، والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال الصحابة في جواب هذا الاستفهام؟ قالوا: انتهينا. هذا إذا جعلنا هل أنتم منتهون استفهاما، أما إذا جعلناها أمرا، يعني استفهاما بمعنى الأمر، فالمعنى فانتهوا، كقوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي فأسلموا له. على كل حال، الخمر محرمة بالإجماع. الخمر يمكن أن تتخلف إما بمعالجة وإما بنفسها، إن تخللت بنفسها فهي حلال، حلال على قول جمهور العلماء، حتى عند القائلين بأن الاستحالة لا تطهر، يرون أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة. إن خللت بعلاج من فعل الآدم بعد أن تخمرت فهذا موضع خلاف بين العلماء. منهم من قال: إن كانت خمرة خلال فلا بأس، لأننا لو حرمنا التخليل على الخلال لضاع له بذلك مال كثير، فيباع له تخليلها للضرورة، أي ضرورة البقاء على أو البقاء على على إيش؟ على ماله. تعرفون الخلال من؟ بيع الخل، الذي يبيع الخل يصنع ويبيع، وإن كان غير خلال وهذا بعد أن كانت خمرا فإنها لا تحل. كذلك أيضا قال بعض العلماء إن خللها من يحل له شربها في دينه فهي حلال، حلال لغيره، ولو كان الغير لا يرى حلها في دينه، مثل أن يخللها يهودي أو نصراني، فيجوز للمسلمين أن يشربوا هذا الخل، لأن الذي خللها ممن يرى حلها في دينه. طيب، أما إذا خللت قبل أن تتخمر بأن أضيف إليها شيء حامض أو خل خالص قبل أن تتخمر فهذه حلال بالإجماع ولا إشكال فيه. والسؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر بعد أن تخمر تتخذ خلا، قال لا. أما إذا وضع فيها ما يمنع تخمرها فهذا لا بأس به باتفاق العلماء، مثل أن يوضع عليها الشيء الحامض، الشيء الحامض يمنع تخمرها. لكن ما هي علامة الخمر؟ علامة الخمر أنها إذا وصلت إلى حد معين بدأت تطيش، ترتفع ويكون لها زبد، حتى أنه ربما يكون نصف الإناء يكون إلى قرب ملء الإناء. نعم، هذا هو علامة الخمر. الخلاصة أن نقول الخمر إذا تخللت بنفسها فما الحكم؟ فهي طاهرة حلال، حكاه بعضهم إجماعا حتى عند القائلين بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. إذا خللت بفعل آدم فهنا أقسام: أولا أن يكون المخلل لها خلالا بحيث لو لم يفعل لتضرر، فهذا يرى بعض العلماء أن ذلك جائز. ثانيا أن يكون المخلل لها ممن يرى حلها في دينه كنصراني أو يهودي يخلل خمرا، فهذا جائز، لأن يعني يجوز للمسلم أن يشربها، لأن الفعل مأذون فيه بحسب إيش؟ بحسب الشريعة عند المخلل. فأنا أيها المسلم وصلت إلي وهي إيه؟ وهي خل حلال فلا تحرم. والثالث إذا خللها من لا يحل له تخليلها وهو المسلم، قلنا إن كان قبل أن تتخمر فلا بأس، وإن كان بعده فهي حرام. على أني رأيت بعض العلماء لكن لم يذكر اسمهم أنه إذا خللها مسلم فهي حلال طاهر، ويكون المحرم فعله، المحرم فعله، أما هي بذاتها وحقيقتها الآن فهي طاهرة ما فيها شيء، طاهرة غير مسكرة. لكن هذا فيه نظر مع صحة الحديث، وسيأتي إن شاء الله بقية تتكلم عليه. إيش؟ ماذا قلنا يا جماعة؟ قلنا إنها إن بعض العلماء يقول لا بأس، لكني لا أدري من القائل به، إنما ذكر قولا، وأن المحرم هو التخليل. أما إذا خللت وصارت خلا فهي حلال، تباع وتشترى، ولا يلزم من تحريم الفعل أن يحرم عين الشيء مع زوال علة التحريم وهي الإسكار. لكن لا شك أن نرى منع ومنع بيعها وشرائها في هذا الحال، لأن هذا فعل غير مأذون فيه، ويمكن أن يقال ما ترتب على غير المأذون فليس بمأذون. نعم يحيى. يقتضي ايش؟ نعم لا يلزم، لا يلزم منه الترتيب، ما هو لا يقتضيه، يقتضي احيانا حسب السياق. اي نعم، لكن لا يلزم منه الترتيب. نعم ايش؟ اي ايش؟ لا لا، يوضع في مواد، يوضع في مواد ثم يهبط ويصير غير مسكر. نعم. الذي ذكر فيه الذي ذكر فيه أن النبي نعم اترك سدلم هذه لا تجيبها. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراها ما يمكن ان تقتنع بانه مؤمن، بانه نبي، وهذا اكبر دعوه. ولهذا لما ذهبت الى قومها قالت جئتكم من اسحر الناس او من رجل هو نبي، اقتنعت وفي النهايه اسلمت واسلم صربها. نعم هذه دعوة بالفعل. الله تعالى في بيان النجاسات وأنواعها وكيف تزال فيما نقله عن أنس رضي الله عنه. وقبل أن ندخل في درس الليلة نسأل عما سبق، ما معنى أو ما هي الخمر؟ نعم خامر العقل أي غطاه، كمل. ما غطاه على سبيل سبيل اللذة والطرب، أحسن. هذا القيد احترازا من إيش؟ نعم كالإغماء والبنج وما أشبه ذلك. طيب قولنا ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، هل يشمل المشروب والمشموم والمأكول؟ عقيدة، ها يشمل المشروب والمأكول والمشموم، توافقون على هذا؟ طيب ما معنى قوله تتخذ خلا؟ الأخلى على العمود لا تتخذ خلا، تتخذ بمعنى تجعل، تحول إلى خل، خمر تحول إلى خل، ها؟ طيب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، هل يدل كلمة لا على المنع أو على الأولى؟ على المنع، لأن هذا هو الأصل. طيب بماذا تخلل؟ هنا لا تخلل بمعالجة، والكلام على أنه تخلل بمعالجة، يعني هو إيه لها طرق، لكن نذكر طريقة واحدة مما ذكرنا هذاك اليوم في الدرس الماضي.
أنا تترك حتى تصل إلى تملى علينا مثلا إذا كانت في نسبة تملى كله.
أين؟ ها؟
تضاف إليها حمل الأحماض الأشياء الحاملة.
نعم. يعني يضاف إليها شيئا شيء يجعلها تتخلل، ومن ذلك الأحمار أو الخل الخالص. نعم. طيب هل يدخل في الحديث ما إذا خلطت بما يمنعها من التخمر؟ رهيب. يعني وضع عليها شيئا قبل أن تكون خمرا لئلا تتخمر.
لا تتخمر.
ليش؟
لأنها لم تتخمر.
والحديث سئل عن الخمر تتخذ خلا. طيب أحسن. ما هي الحكمة من المنع صالح؟ نعم، لأن الخمر تجب إراقته واستبقاؤه ليتخلل لمعالجة ينافي وجوب. طيب أحسنت. لو تخللت الخمر بنفسه، يعني هذا رجل عنده عصير عنب تركه 10 أيام، فلما جاء وجده أنه قد تخمر ورأى أثر الغليان على الإناء، ثم وجده هابطا أي قد تخلل. نعم طاهر حلال، طاهر حلال، توافقونه؟ نعم. طيب، لأنها لم تخلل بمعالجة. طيب لو عالجها وخللها من يستبيح الخمر في ملته؟ سمير،
على رأي بعض العلماء أنه يجوز ذلك،
في خلاف، فمن العلماء من قال
يجوز منه من قال أنه يجوز،
والذي ترجعه
أنه يجوز،
أنه يجوز. نعم، لأنها وصلت إلى المسلم على وجه على وجه غير محرم، لأنه صارت خلا بفعل من يجوز له تخليلها في ملته. ما هو لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب بيان النجاسة؟ أنت ما أنت معنا؟ طيب ها؟ ارفع صوتك، خلي منك عزيمة، شجاع شجاع. نعم عبد الرحمن، بناء على أن الخمرة حلال نجس. طيب صحيح، وقد ذكرنا لكم أن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس، وعلى هذا فلا يتوجه أن يؤتى بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة، وإنما يؤتى به في باب الأطعمة والأشربة. طيب ننتقل الآن إلى درس الجريمة. إيش؟ طيب لا من فوائد هذا الحديث تحريم الخمر، لأن المنع من اتخاذها خلل يدل على تحريمها من باب أولى، وهذا أمر مجمع عليه بدلالة الكتاب والسنة، وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر. وقال العلماء من أنكر تحريمها وهو قد عاش في بلاد المسلمين فهو كافر مرتد مستتاب، فإن تاب وأقر بالتحريم فذا، وإلا وجب قتله مرتدا. ومن فوائد هذا الحديث منع سد الذرائع، بل سد الذرائع، من فوائد هذا الحديث سد الذرائع. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر خلا لئلا يستبقيها، وربما سولت له نفسه أن يشربها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله لا، وهذا مضطرب حتى في العقول. فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة أقبلت البيع؟ قال نعم، انعقد البيع. ولو قال ولي الزوجة زوجتك بنتي، فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم، أجزم وانعقد النكاح. ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم، طلقت.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.